إلا الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا يا رعاكم الله أن العبادة التي أمرنا الله عز وجل بها في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن المراد بها ما توفر فيها شرطان اثنان، ما كان فيها شرطين اثنين، ألا وهما الإخلاص والمتابعة. فأي عبادة ليس فيها إخلاص ولا متابعة فهي عبادة باطلة مردودة على صاحبها. فمعاشر المسلمين، الأمر الأول وهو الإخلاص، قال الله جل وعلا عنه في كتابه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والأدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل على أنه لا بد من الإخلاص في جميع العبادات وسائر الطاعات. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ولرسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أي يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بل وجاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فكل عمل ليس فيه إخلاص فهو مردود على صاحبه. وأما الشرط الثاني فهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأرسل الله عز وجل رسوله حتى يتبع، أرسل الله عبده ونبيه محمدا عليه الصلاة والسلام حتى يتبع، فينبغي طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وإلا كنا مخالفين لسنته راضين عن أمره عليه الصلاة والسلام. فشرط المتابعة لا بد منه. وتأمل عبد الله إلى ربنا عز وجل وهو يقول في الحديث قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فأمر الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا وإن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهي تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجاء في الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول. فيا معاشر المسلمين، صدقوا بخبر رسول الله الأمين، واعتمروا بأمره، واجتنبوا عن نهيه وزجره عليه الصلاة والسلام. فإن العبادات لا تقبل إلا إن كانت متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كانت موافقة للهدي النبوي، الهدي المحمدي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهو وحي من رب العالمين. ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي معاشر المسلمين. فلا بد أن تكون العبادات مربوطة بهذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أناسا ليبتدعون أعمالا صالحة من صيام وصلاة وعمرة وغير ذلك في أوقات لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها ولا باستحبابها، وإنما مجرد بدع وخرافات أخذت بعد القرون المفضلة التي كان فيها الخير كله. فإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء. فيا معاشر المسلمين، استنوا بسنة نبيكم واتبعوا هديه، واعلموا أنه ما من خير إلا ودل أمته عليه، وما من شر إلا وحذر أمته منه عليه الصلاة والسلام. وهناك بدع أحدثها الناس بعد القرون المفضلة في شهر رجب، وهو من أشهر الله الحرم، كما في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه نفيع بن الحارث الثقفي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، السنة 12 شهرا، 4 منهن حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب مضر. فنحن في شهر رجب، وهو من أشهر الله الحرم التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، والتي أخبر عنها ربنا في كتابه. ولكن لم يعلم أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أتى بعبادات مخصوصة في شهر رجب، لم يؤثر عنه ولم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه خص رجب بعبادات أو بصيام أو بصلاة أو بعمرة أو بغيرها من الأعمال الصالحة وسائل القربات والطاعات. وإنك لتعجب أيها المسلم عندما ترى في بعض الأماكن من يعظمون أول خميس وجمعة من شهر رجب، يعظمونها ويجعلونها كعيد من الأعياد، فنسأل الله العافية. كلها من البدع. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن هذا هو من التشبه بالجاهلية الأولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا فرع ولا عتيرة. والفرع هو أول النتاج، والعتيرة هو أول طعام في يوم جمعة من شهر رجب، ذبيحة تذبح في أول الجمعة ويؤكل منها ويدعى إليها من يدعى. عياذا بالله، إن هذه الذبيحة في زمن الجاهلية كانت تذبح للأصنام والأوثان، وأما ما جاء بعد القرون المفضلة فصارت بدعة منكرة قامت بها بعض الفرق الضالة التي أرادت للأمة الانحراف، فصاروا ربما يذبحون في أول جمعة من رجب ويجعلونها عتيرة، بل يجعلونه يوما كيوم العيد عياذا بالله، مضاهاة لما يصنع في عيد الأضحى وعيد الفطر. أيها الناس عباد الله، إن هذه العبادات متوقفة على ما شرع ربنا وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي الابتداع في دين الله عز وجل، فإن البدع سبب للذلة والانكسار أمام أعداء الله عز وجل. ولم ينصر الله عز وجل أمة ببدعها، وإنما نصر الأمم بإحياء السنن التي كانت عن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. أيها الناس عباد الله، بل تطور الأمر ببعضهم حتى صار يعتقد أن لأول يوم من أيام رجب وهو يوم الخميس سبب، بل ربما يكون هو أصل السبب في أن يعافى كثير من الناس من الأمراض، حتى ذكرت بعض الكلمات عمن يعتقد أن للأوقات والأزمان سبب في شفاء بعض الأمراض، فتجد بعضهم ينادي ويقول: يا خميس أول رجب عافي ابني من الحصمة والمجعر والجرب. وهذا مشهور في الكتب، معلوم في بعض المناطق، لو سألت لوجدت هذا الأمر عياذا بالله. فصار بل جعل هذا اليوم الذي هو من أيام الله كأنه هو الذي يعافي، مع أن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم عن خليله إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. فالشفاء من الله والعافية من الله، وليست مرتبطة بزمن من الأزمان ولا بوقت من الأوقات. أيها الناس عباد الله، إن من البدع التي أحدثها أهل البدع في شهر رجب لهي: أرعاكم الله صلاة تسمى بصلاة الرغائب. هذه الصلاة ربما تصلى في بعض المناطق عند بعض الفرق الضالة ومن ينشرون هذه الأخبار الكاذبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسمونها صلاة الرغائب 12 ركعة، تصلى في ليلة الجمعة، ولا بد أن يسبقها كما يزعمون صيام يوم الخميس، فيصلون من أذان المغرب إلى العشاء 12 ركعة، 12 ركعة، ويقرؤون بعد كل ويقرؤون الفاتحة في كل ركعة، ثم يقرؤون قل هو الله أحد أو إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم يقرؤون بعض الصور ويسجدون كذا ويركعون كذا ويسبحون كذا، صلاة ما أنزل الله بها من سلطان، يتقربون بها إلى ربنا الرحمن. والله شرعه وبين أمره ونهيه، ولكن الناس عن دين الله غافلون وللبدع مسارعون عياذا بالله، وللبدع مسارعين عياذا بالله. أيها الناس عباد الله، إن من البدع التي أحدثت في شهر رجب لهو تخصيصه بالصيام أو بالصلاة والإكثار منها، فيكثرون من الصيام في شهر رجب مع أنه وتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر صوما من شهر شعبان، بل وربما يتعللون ويحتجون بأحاديث ضعيفة مكذوبة موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قولهم قالوا قال رسول الله قال رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، وهذا حديث موضوع مكذوب كما ذكر الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله تعالى في كتابه المكذوبات والموضوعات على النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يحتج بحديث آخر، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، كل هذا لم يثبت. ولذلك قال الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تعالى قال ولم يصح في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في غير ذلك شيء من ذلك. وقد سبقني إلى هذا الإمام أبو إسماعيل الهروي رحمه الله، فقد نص على ذلك وبين. فإذا معاشر المسلمين، ما بالنا نقبل على البدع ونترك السنن؟ واعلم أن بعض السلف رحمهم الله قال في الأثر المشهور المعلوم ما قامت بدعة إلا هدمت مكانها سنة، فما أحيت البدعة وما جاءت البدع إلا وهدمت سنن كثيرة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. بل اعلموا معاشر المسلمين أن كل هذا مما ذكر ما ذكرناه قبل ذلك لم يصح ولا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، من البدع التي نشرت في شهر رجب لهو إحياء ليلة الإسراء والمعراج كما يزعمون في 27 من شهر رجب، وأنها ليلة أسري النبي وعرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة. واعلموا يا معكم الله أن العلماء اختلفوا في حادثة الإسراء والمعراج اختلافا كثيرا، سواء في قولهم أنها قبل البعثة أو بعد البعثة أو بعد الهجرة أو في اليوم الذي وقعت فيه، بل إن اليوم الذي وقعت فيه اختلفوا في اختلافا كثيرا. وإن كان الراجح من أقوال أهل العلم أن حادثة الإسراء والمعراج كانت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وليست بعد الهجرة، ولكن اليوم لم يستطع أهل العلم تحديده. فنقول لمن يحيي ليلة 27 بهذه البدعة بدعة الاحتفال، أين دليلك أنها كانت أولا في هذا اليوم؟ الأمر الثاني، هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فشيء لم يفعله النبي ولم يفعله الصحابة، أفنكون نحن أفضل منهم؟ شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولا بقية الصحابة من العشرة المبشرين بالجنة، ولا بقية الصحابة من أصحاب الشجرة، ولا بقية الصحابة الكرام وأصحاب القرون المفضلة. لأنه عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي هريرة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فثلاثة قرون مرت في الزمن الأول، في زمن النبي وبعده وبعد بعده، نعم، من الصحابة والتابعين وتابعي تابعيهم لم يفعلوا هذه البدع. أفنكون نحن أحق أو أفنكون نحن أعلم منهم وأفهم منهم بدين الله عز وجل؟ معاشر المسلمين، البدع خطيرة على المجتمعات، بل خطيرة حتى على من ابتدعها وفعل بها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فصاحب البدعة توبته غير مقبولة حتى يتخلى من البدعة التي أقامها ونشرها وروج لها بين المسلمين. ألا فلنتق الله رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا. معاشر المسلمين، ومن الأمور التي يفعلها كثير من الناس ويخصصونها في شهر رجب، ربما جعل العمرة في شهر رجب لا يعتمر في غيرها، يحرص على أن تكون عمرته في شهر رجب. واعلموا يا رعاكم الله أن العمرة مشروعة في رجب وغيره، لكن كونك تنتظر شهر رجب فتحدثها فيه تظن أن لها فضلا وأن لها أجرا وأنها أرفع قدرا، كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلك أن تعتمر في رجب، ولك أن تعتمر في شعبان، ولك أن تعتمر في رمضان، بل العمرة في رمضان أعظم أجرا من غيرها من الشهور، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في شهر رجب فأين الدليل على ذلك؟ نعم، إذا لم تتمكن من العمرة إلا في رجب فلا بأس بذلك، اعتمر في رجب أو في شعبان أو في رمضان أو في ربيع أو في شوال أو في غيرها من الشهور، لكنك لا تتحين الفرصة ولا تنتظر حتى يأتي رجب، وإذا بك تكثر الصيام، وإذا بك تعتمر، وإذا بك تفعل كذا وكذا من العبادات، كل هذا ليس في دين الله عز وجل. شهر رجب كبقية الشهور معاشر المسلمين يشرع فيه ما يشرع في غيره، فإن من كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فله أن يصوم في رجب، فله أن يصوم في رجب ثلاثة أيام من كل شهر. وأما أن تخصص شهر رجب بالصيام وغيره فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترى بعض العوام من رجال ونساء ربما إذا جاء رجب أقبل على الصيام، أقبل على الصيام، وأقبل على القيام، وأقبل على كذا وكذا، وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. صم ثلاثة أيام، الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر، صم الاثنين والخميس، كما كنت تفعل في بقية الشهور. لماذا تخصص شهر رجب بصيام أكثره أو بصيامه بكله؟ كل هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. أيها العبد المسلم، عليك باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، في كل دقيقة وجليلة. ألا فلنتق الله، ألا ونعلم أن نصر الله، نصر الله عز وجل مرتبط بإحياء السنن التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أهل البدع فلم يكسروا صليبا، ولم يقهروا عدوا، ولم يفتحوا بلدة من البلدان على الإطلاق، بل هم سبب نكبات الأمة على مر الأزمان. فعلقوا قلوبكم بالله جل وعلا، واعبدوا الله في جميع الأوقات، وسارعوا إلى الطاعات في ماذا؟ في سائر الأوقات والشهور والأزمان. وعليكم بتحري الأوقات الفاضلة التي بينها النبي، إما شهر رمضان أو غيره من الشهور، بالأدلة الصحيحة الصريحة الواضحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين، الله الله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير بسيره والابتداء بهديه عليه الصلاة والسلام. فإن كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الماكرين، اللهم عليك باليهود الماكرين، اللهم عليك باليهود الماكرين والصهاينة الغاصبين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بأعداء المسلمين أجمعين، من المشركين والمجوس والرافضة ومن حذا حذوهم وسار سيرهم، اللهم عليك بهم أجمعين، اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم عليك باليهود، اقتلهم بحدهم وحديدهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. والحمد لله رب العالمين.